بالنسبه للمجاهد زي ما ظروف تتوفر. واستدلوا بان الحج فرض في السنه التاسعه وما حج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنه العاشره السنه اللي ايه اللي بعدها. ففرض العين على كل مكلف في المفروض لا يستطيع ان يقوم غيره باداء الفرضي هو من فرض الكفايه واجب على الامه الاسلاميه اجمعين دون النظر الى كل فرض من الفرض. فمجموعه موجودين دلوقتي لو عطس احدنا واحد عطس هل كلنا لازم نقول يرحمك الله؟ قال هو الحمد لله يكفينا واحد بس يقول ايه يرحمك الله. فالذي قال اسقط الاثم عن المجموع لكن لو رد العطس ما حدش قرر قال له كل اللي موجودين يقسم. طب في امثلة ايه لفروض الكفاية؟ تغسيل الميت وتغسيل الميت وتجهيز الميت وصلاة الجنازة على الميت. واضح؟ لابد من الأمة الإسلامية كده مجموعة تتخصص في الغسل في تغسيل الميت. مجموعة تتخصص في الدفن. صلاة الجنازة لازم يقوم بها مجموعة من المسلمين. فنضرب المجالة صاب الرجل من غير صلاة جنازة ولا تغسل ولا تكفين عن أهل. كل البلد تأسن. كل البلد تأسن. الصناعات التي تحتاج إليها الأمة من فروض الكفاية. يعني المنفذ. المصانع. مصانع الألبان. الجبن. الخضروات. الكلام ده كله من فروض الكفاية. مهنة الطب من فروض الكفاية. مهنة الفضاء من فروض الكفاية. لأن بإذن الله في المجتمع هيتعطل ويصيب الضرر كل جوانب الحياة. فعندما يرون جماهير الفقهاء قالوا أن صلاة الجماعة فرض كفاية. يعني مش لازم كل الناس تنزل تصلي جماعة. إنما الذي يتعلم والذي يجب أن تقام الجماعة في كل المساجد. الجماعة ايه؟ تقام. والناس تقوم صلاة الجماعة. فلما اقامت الجماعة فلا اثم على مجموع الناس. لكن كل لما تقام الجماعة اثموا جميعا. احنا ما انتهى ولا واحد كان نزل صلى العصر. كل المنطقة ايه؟ تأسم. واضح؟ طب نزل الشيعة من العشر افراد اقامت الايه؟ الجماعة. اذا فرض كفاية يعني يقوم به المجموع ويقطع الاثم عن البقيه. يبقى مش فرض عين يعني مش كل واحد لازم ينزل يصلي الجماعه يحسن. لا المجموع لازم يقوم صلاه الجماعه وان تفلت احد فاته الفضل لكن لم يحسن. ده راي من جماهير الفقهاء. وراي برضو كثير من الفقهاء وده الرأي الرابع انها سنة مؤكدة. انها ايه؟ سنة مؤكدة. يعني ايه سنة مؤكدة؟ يثاب فاعلها ولا يذم ولا يعاقب تاركها. يبقى هذه اربعة مذاهب واربعة اقوال لاهل العلم في شأن صلاة الجماعة. نذكرها بقى ان شاء الله عشان نعرف الايه دي الادله. الراي الاول قال ان صلاه الجماعه فرض عين. ده راي مين؟ الامام احمد بن حنبل وبطار بن منذر امام الشافعيه والاوزاعي فقيه الشام. وهذا ما رجحه البخاري كما يظهر من ترجمته في صحيحه. الراي الثاني ان صلاه الجماعه شرط لصحه الصلاه. ده مذهب مين؟ مذهب الظاهرية. مذهب الظاهرية. طب المذهب الثالث فرض كفاية. وهذا يعني جماهير الفقهاء من الشافعية نص كلام الشافعي وجماهير الفقهاء من المالكية والأحناف. المذهب الرابع والأخير أنها سنة مؤكدة. هنعرض لأدلة القائلين لأن صلاة الجماعة فرض عين، ونفس الأدلة أيضا هي الأدلة على أنها شرط لصحة الصلاة، ونفس الأدلة على أنها من فروض الكفاية. يعني ما يجبون استغلوا هذه الأدلة على خلاف استنباط الحكم بينهم. الدليل الأول حديث أبي هريرة في تحريك المتكلفين على صلاة الجماعة، الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أطالب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمارتين حسنتين أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يهم أن يحدث نفسه أن يأمر بالصلاة فيؤذن له، تقام الصلاة فيخرج بالحطب الذي أمر بجمعه إلى رجال تخلف عن صلاة الجماعة، أخالف إلى رجال يعني أقصد إليه، فأحرق عليهم بيوتهم. يقول النبي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. العرق اللي هو إيه؟ هو العرق الذي عليه بقية لحم، العرق الذي عليه بقية لحم يقال له عرق. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أن يجد عظما عليه قطعة لحم أو مرماتين، أي ظلف شاة. المرمال هي ظلف الشاة، يبقى مرماتين أي يقصد بذلك ظلفين لأشياء. يقول: حضر صلاة العشاء فاستفادوا أن صلاة الجماعة واجبة كما رأوا ذلك، سواء كانت من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية لهذا الحديث، وقالوا بأنها لو كانت سنة ما حرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم عليهم. فإن كانت سنة ونهضت بتحريق البيوت لنا، ولكن انتبه يا أخي الحبيبي، فالحديث يرد على من قال بأن صلاة الجماعة فرض عين أو فرض كفاية. كيف؟ انظر إلى كيفية الاستدلال من النص. الذين قالوا فرض عين أو فرض كفاية استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوتهم عليهم. طب نقول أولا، هل الهم يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه شيء هو هم لم يفعل، هم صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا، إذا ليس هناك أثر ومجرد حديث نفس. الأمر الثاني ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بجمع الحطب ويخرج من الصلاة، صلاة القرآن، فيخرج صلى الله عليه وسلم ويترك الصلاة، فكانت فرض عين كيف تخلف صلى الله عليه وسلم عنها؟ كيف يتخلف عن الصلاة؟ وإذا كانت فرض كفاية فلماذا يحرق عليهم بيوتهم؟ واضح؟ يعني إذا كانت الصلاة فرض عين، هل يسوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عنها؟ ينفع؟ ينفع، طب لو قلنا ان الفرد عايز الطلب كفايه، اذا لماذا يفرط عليهم بيوتهم؟ تنتبه الى هذا الاشكال في هذا الحديث. فهذه مساله مهمه، ارجو ان ننتبه الى ان التحريق قد نسك، التحريق نسك، فلا يجوز التعذيب بالنار، لا يجوز منك تحرق بالنار، ولا يجوز ان تعذب بالنار، فارجو ان ينتبه لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما خرجت ابنته زينب بن هاجره تعرض لها سفيهان من العرب من مشركي مكه، فاسقطت جنينها، كانت حامل فاسقطت الجنين، فلما اسقطت الحمل التقيد هي ماتت متاثره بعد ذلك بهذا الامر. امر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ان وجدتم فلانا فاحرقوه، وجدتم فلانا فاحرقوه، امر بتحريقه، ولكن جاء الامر من الله عز وجل بتحريم ذلك او بنفسه، فرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ظهرت هذه الفرقه من الشيعه الضلال الذين غلوا في علي رضي الله عنه حتى اولهوه، ماذا فعل بهم؟ عملتهم ايه؟ حرقه، امر بتحريقه، اوقد فيهم النار. فانكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وقال لو كنت انا ما حرقتهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث في ذلك. علي رضي الله عنه لم يعلم بالحديث فاحرقهم، ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنار لا ينبغي ان يحرق بها الا المولى سبحانه وتعالى. وهذا الامر كان قديما ثم نسخ، الامر كان في مساله يبث حرب يبث معركه من التحرق على عدوك، ثم نسخ هذا الحكم بالنهي عن التحريق بالنيران او القتل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لقد هممت ان امر بحطب يجمع ثم امر بالصلاه، اذا يؤذن للصلاه فيقيم رجلا على الصلاه للمسلمين ثم يعمد يقصد يعمد ويتوجه الى رجال تخلفوا عن صلاه الجماعه فيحرق عليهم، يبقى فعل التحريق هذا نسخ ام لم ينسخ؟ فعل التحريق منسوخ، يبقى هذا يدل على ان حديث ابي هريره في الصحيحين هذا الحديث منسوخ، منسوخ بايه؟ بالنهي عن التحريق بالنيران، الحديث منسوخ بالنهي عن التحريق بالنيران، واضح؟ يبقى هنا يزول هذا الايه؟ هذا الاشكال، لاننا كما ذكرنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم لتركهم فرض عين، ترك فرض عين اللي هو صلاه الجماعه، كيف يتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو يترك صلاه الجماعه ويذهب اليهم لو فرض عين، هذا. طب الامر الثاني اذا كانت فرض كفايه فلماذا يحرق عليهم بيوتهم وقد اقيمت الصلاه؟ فالشاهد ان هذا الحديث منسوخ،
وكان في وقت كانت الصلاة طرف عين على كل المكلفين. كان يجب ان كل الناس تأتي الى المسجد. ليه؟ ان تأتي الى المسجد كيف تتعلم بينها؟ كيف تعرف احكام ربها؟ لان كان الدين كان دينا جديدا. كان في ناس منسوخ. كان في احكام تتنزل في الصلاة. لما تحولت القبلة هل علموا بتحول القبلة الا وهم في صلاتهم؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى مكة الى الكعبة لبيت الله الحرام وشاهد لذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم وهم في صلاتهم. فكان المسجد المدرسة التي يتعلم المسلمون فيه. كانت الاحكام طهرت من المساجد. حتى كان عمر رضي الله عنه حينما ينشغل بالسوق يوما وبالتجارة وكان جاره ينشغل يوما فكان عمر رضي الله عنه يغدو الى السوق في يوم ويغدو الى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وكان الانصاري يخالط معه. اليوم الذي يذهب فيه عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب جاره الى السوق وفي اليوم الذي يذهب عمر الى السوق يذهب جاره الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلتقيان بعد عودتهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيدور بينهما حوار وحديث. النبي صلى الله عليه وسلم امر اليوم بكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره اليوم بكذا. فيحدث نوع من تبادل العلم بين عمر رضي الله عنه وبين جاره. ولذلك لا نعجب حينما نجد ان عمر رضي الله عنه لما جاءه ابو موسى الاشعري فاستاذن عليه ثلاثا فلم يرد عمر فرجع ابو موسى الاشعري رضي الله عن اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. فلما رجع ارسل اليه عمر الم ابعث اليك؟ قال يا امير المؤمنين جئتك فنبوت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال يا ابن قال ان يقل صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثه فلن يؤذن له فليرجع. قال لتاتيني ببينه على هذا الحديث او لاتعلم به. فذهب مغموما فلقي قوما من الانصار فقالوا ما خطبك؟ قال كان من شأن كذا وكذا. فإذا بالقوم وقد قالوا والله لا يكون معك إلا أكبرني. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قام أبو سعيد إلى عمر رضي الله عنه وشهد بمثل ما قاله أبو موسى الأشعري. الشاهد ها هنا أن عمر لم يعلم بالحديث فبما برر ذلك قال ألهاني الصف في الأسواق. ألهاني الصف في الأسواق. فكان العلم يحصل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تهاون الناس في صلاة الجماعة ولم يحضروا إلى المسجد لفاتهم الخير الكثير. ثم من جهة أخرى ليتمايز المؤمنون عن المنافقين فالذين كانوا يتخلفون عن الصلاة هم المنافقون. ولذلك فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث ان تخلفهم كان عن صلاة الجمعة وقد ورد في احاديث اخر غير ذلك. فالشاهد ان الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة هم مجموعة من المنافقين واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرص عليهم بيوتهم كلمة. والشاهد ان هذا هم من نفسي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترتب عليه اثر. لا يترتب اي اثر لانه مجرد هم ولم يفعله. الامر الثاني كما ذكرنا ان الحديث منسوخ بنفس النهي بنفس التحريك بالنار.
نسخ التحريك بالنار النهي عن فعل ذلك كما ذكرنا. فضلا عن ان صلاة الجماعة لو كانت فرض عين كيف يطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من صلاته ليحرق عليهم. عندنا حديث اخر وهو ايضا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم عن الرجل الاعمى الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو انه ليس له قائد يقوده الى المسجد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرقص له فيصلي في بيته، فرقص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه فقال اتسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فاجب. ونقول ايضا ان هذا الحديث كانت المرحله التي كانت الصلاه فيها فرض عين قبل نسخ هذا الحكم. بعد ذلك عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، واستشهد له القائلون بان صلاه الجماعه فرض عين لقوله من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقلف في بيته لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل فتره يتقوها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط عنه سيئة أو بها سيئة، ولقد رأيتنا ولا تخلص عنها إلا مناطق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يبتله يهاب بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقصد عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود أن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون مريضا فيتحامل بين رجلين يهادى، اي تجرجر رجلاه او قدميه في الارض، ورغم ذلك فياتي الى بيت الله عز وجل يحرص على الصلاه. واستدل بذلك للقول بوجوب الصلاه، واستدل القائلون بسنيتها بانها من سنن الهدى وانها من الهدي الاكمل والافضل من غير ان تكون فرض عين، كما ان ابن مسعود لم يذكر صلاه هذا المصلي في بيته فانما بين انه ترك اكمل الهدي وترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين انه يشاهده بصنيعه وبصلاته في بيته دوما وابدا فعل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد ان الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم عليهم كانوا من المنافقين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لقد رايتنا وما يتخلف عنا الا رجلا معلوم النفاق. يبقى التحريق في الحديث الاول حديث ابو هريره في الصحيحين كان لمن؟ كان للمنافقين. وكما ذكرت ان هذا الحديث حديث منسوخ، وذكرت الادله على ذلك. ما ارجو ان انبه اليه واذكر نفسي به انه لا ينبغي في مساله من المسائل ان اخذ بدليل واحد اعوره واعرض عن ذات الادله، وهذا للاسف الشديد ما يحدث من بعض الناس الذين اذا اراد احدهم ان يستدل بمساله حشد الادله عليه وذكر الأدلة وجمعها من كل حجر وصوت، وأعرض بالكلية عن أحاديث وأدلة المخالفين له، وليس هذا من الإنصاف بشيء.
اللي يرى من صلاة الجماعة طرف عين يعرض العلم دون النظر الى المخالفين، والذي يريد ان يقول انها ليست من فروض الاعلام يعرض النظر عن هذه الادلة ويذكر ادلة اخرى، وهذا ليس من الفقه في شيء، وليس هذا من الانصاف، فان حال من يصنع ذلك كمن ينظر بعين واحدة، ينظر بعين واحدة يرى بها واحدة فقط، ولو نظر بتلك العينين لأبصر الصورة كاملة، وهذا لا ينبغي أن يكون. عندنا حديث عتان بن مالك، وعتان بالكسر هو المشهور، ويجوز بالضم لأن طلع عتان ورد فيه ضبط الاسم هذان الوجهان، والكسر هو الاشهر. هذا الحديث خرجه البخاري وسنده قال حدثنا الإمام مالك. يقول حدثنا مالك عن ابن شهاب، فمالك ابن أنس الأصبحي من الذي يحدث عنه؟ ابن أخته هو إسماعيل بن عبد الله بن قريش، وانتظر بهذا النعم اللطيف. فسبحان الله، لو نظرت إلى هؤلاء المحدثين ربما لا يحدث عنه ولده، الشافعي لما يروي في الموطأ عن مالك لا مت له بقوله ابن أخته يروي عنه ولا يروي عنه ولده، فأقول عن هذه السنة تقرب القرابة للعلم، يروي عن هذه مالك عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن شهاب الزهري، وهو احد رواة السور وامير المؤمنين في الحديث. ويروى ابن شهاب الزهري عن محمود بن ربيع، محمود بن ربيع الذي يقول كان في الزقري وعند غيره عقلت مجهدا مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وعن ابنه 4 سنين، وفي روايه 5 سنين، ربما عند 4 أو 5 سنين، ويعطي مجهة النبي صلى الله عليه وسلم في فرس، النبي صلى الله عليه وسلم يلعبه، وهو يذكر ذلك بعد هذه السنين، يذكر مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم له، وكيف حرك الماء في فمه، ثم دفع به في وجه محمود بن ربيع. وهنا نجد انه قد عقل وضبط الحديث مع صغر سنه، ثم ادخله بعد البلوغ كما هو مذهب العلماء، فانه مات والنبي صلى الله عليه وسلم وما زال صغير السن وحاله كحاله الذي يروي لنا حديثا حلال غين فالحرام غين ممنوع معمول بن بشير رضي الله عنهما فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعوض ثمان سنين وحديث الحلال غين والحرام غين النبي صلى الله عليه وسلم يروي يقول ذهب أبي يحملني على كتفه كما في روايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيتشلع كتب عنده كرسالة ثلاث سنين أربع سنين إذا ثلاث سنين ومعه وضبط معه وأدى ولا بعد ذلك ما لنا أبي أدى أنت بعد البلوغ لكن يحمل الحديث أنت نحن الحديث وهو ما زال صبيا صغيرا وعاه وضبطه وحفظه ثم اتاه لنا بعد ذلك فمحمود بن ربيع يروي عن عبدان هذه الروايه عند البخاري وفي سند اخر عند البخاري ايضا ان انس بن مالك يروي عن محمود بن ربيع عن عبدان فلو نظرت في هذا السند لوجدت ان انسا رضي الله عنه يحدث عن محمود بن ربيع وهذه من روايه الاكابر عن الاصاغر ان انس اكبر سنا من محمود بن ربيع اعلى قدرا منه وهو من المكتبين بالروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احد السبعه الذين تجاوزت الروايه الواحد منهم من الف حديث ويروي عن محمود بن ربيع الذي يذكره وهذا يؤكد ان العلم غايه يطلبها الانسان فباي سبيل وصل اليها طلبها وباي سبيل توصل اليها سلكه هذا ما ينبغي وقديما قالوا ينزل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه ومن مثله ومن دونه لا ينبغي ان يتكبر الانسان من طلب العلم حتى ان كان الذي يأخذ عنه اقل منه فضلا او اصغر منه سنا هذا لا يهم المهم ان نحصل العلم وهذا انس رضي الله عنه مع كثرة مروياته ومع انه من السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا من محمود بن الربيع ومحمود بن الربيع يحدث عن عبدان مباشرة يحدث عن عبدان مباشرة فيسوق لنا الحديث الذي نعيش معه وفي هذا السند نجد طريقة ونقطة من نكات العلم نجد ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الواحد منهم عن الآخر ثلاثة في السنة اثنين محمود بن ربيع أنس بن مالك أولا محمود بن ربيع وعثمان بن مالك ثلاثة في السنة الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا حديث عثمان لما كف بصره وكان يئن قومه فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله صل في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اين تحب ان اصلي لك فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو اختصار هذا الحديث وإلا فإن الحديث طويل وفيه من الفوائد الكثيرة والكثير إن شاء الله. وأرجو أن يمد الله في أعمالنا إن شاء الله لنعيش معه في خطبة الجمعة، فإن فيه من الفوائد الكثيرة. حديث عبدان هذا قالوا هذا يدل على أن الصلاة فرض عين، لأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في موضع ليصلي فيه كأنها بمثابة الرخصة له. ولكن يرد على هذا الحديث من وجهة النظر الأخرى، لأن هذا الحديث ناسخ لحديث الأعمى الذي لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته. وكما نعلم أن حديث عبدان كان متأخرا، لأن عبدان بدري كما نعلم، ولأن بصره كبر في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحديث كان عن رجل ابن جريح، كان هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا بدرا، وكان يطعن عليه في علاقته بالمنافقين. وتعلمون ان النفاق ما تمايز في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم الا من بعد غزوه احد، يعني من بعد غزوه بدر بدا ظهورهم، لكن قوي طرفتهم متى؟ بعد غزوه ايه؟ بعد غزوه احد. وبعدما تكلموا بكلمه الكفر لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، وقوة شوكتهم وما زالوا يقضون حتى غزوة تبوك كما تعلمون. وكان لهم موقف مشين في غزوة الأحزاب لما أرادوا قسمة المجتمع المسلم إلى طوائف متناحرة. يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا، هذه الكلمة الممكنة دعوة الجاهلية الخبيثة. يا أهل يثرب النداء في المدينة يا أيها الذين آمنوا، النداء لمعاشر المؤمنين. فلماذا قسمة الصف المسلم؟ لماذا النداء بمعشر الأنصار وبمعشر المهاجرين؟ أمر عجيب لا ينتفع من قسم المسلمين إلى طوائف وأحزاب كما يحدث في هذه الأيام من خرق ضروس ضد الفئة التي تعرف بفئة السلفية. حرب ضروس تجمعت عليها كل الأطراف، أمر عجيب الحقيقة. السلفية جماعة، السلفية دعوة بعلمها أن أنها منهج، السلفية منهج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة؟ بفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ليست جماعة نتكذب لها، وليست جماعة ندعو لها، ولم ندعو أحدا يوما من الأيام أن يدخل في جماعة بعيدها، وإنما ندعو الناس إلى الإسلام. وما طلبنا من الناس أن يتحذبوا لغاية سرايا دين الله عز وجل، لم نطلب تحذبا لأحد ولا نوال ولا نعاد عن الأشخاص، بل نحن قصيرا أن نؤذى في بيت الله الذي ندعو فيه ونستمع إلى ما لا يؤذينا، ورغم ذلك لم نحذب أحدا ولم نطلب من أحد أن يتحذب ليدافع عن أشخاص أبدا، وإنما منهجنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا لا أختص به أنا أو أنت، بل هذا منهج لكل مسلم، هذا منهج لكل مسلم. تظاهر المنافقون في المدينة وقولت شوكتهم في غزوة الأحزاب وتلفظوا بكلمة الكفر وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقولت شوكتهم بعد ذلك حتى رد الله قيدهم في مقالهم. فهذا يدل أن حديث كان متأخرا.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على منهجه واستنى لسنته ودعا لدعوته لنبيه الله آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كانت هذه أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة سواء أكان الوجوب على الأعيان أم على الكفاية، وقد استدلوا أيضا ببعض الآثار الواردة عن السلف منها ما أورده البخاري في صحيحه في ترجمة، وهذا ما قلت من أجله أن البخاري عليه رحمة الله كان يرى أن صلاة الجماعة فرض عين. البخاري ترجم وتعادة البخاري فقه في تراجمه، ترجم باب بعنوان باب وجوب صلاة الجماعة، وترجم بهذا العنوان بأثر الحسن البصري عليه رحمة الله في رجل يكون يعني تطوعا فتأمره أمه بالفطر فقال يفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم، فسئل فإن أمه تمنعه من صلاة العشاء في جماعة، قال ليس لها ذلك هذه الفريضة. هذا أثر الحسن البصري. والبخاري حينما يجاوب به فكأنما أراد أن يلفت النظر إلى هذه المسألة وإلى أن صلاة الجماعة فرض عين، فرض عين. والبخاري عليه رحمة الله يحاول أن يربط أحاديث الباب بالترجمة ليبين لك الفقه الذي استنبطه منه، فهو يترجح عنده أن صلاة الجماعة فرض عين. أما القائلون بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فقد رد على الأحاديث الثالثة كما بينت، ثم استدلوا بأحاديث وردت عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض بكامل ب27 درجة. التفاضل يكون بين أمرين كلاهما صحيح، ولا يفاضل بين صلاة صحيحة وصلاة لا تنعقد. يعني صلاة الفرض لا تنعقد، ودي فرض عين يابس يصلي صلاة المنفرد. يبقى البيان هنا للكمال ولا دلالة على صحة صلاة المنفرد، لتدل على صحة صلاة المنفرد مع بقاء الفرض الإمام لصلاة الجماعة بدليل أنه يؤجر على صلاتين، ولكن يزاد له مزيدة في صلاة الجماعة حرصا على الفضل والخير فيحرص عليه. حديث أبو هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. وحديث أبو هريرة أكثر طرقا والرواية له أكثر من حديث ابن عمر، فلذلك رجحه الرواة وقدموه على حديث ابن عمر ولا تعارض بينهما من 25 إلى 27. يقول: ذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يبق خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دامت صلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا كله يبين الفضل الذي للصلاة في الجماعة. وقوله تضاعف على صلاة أحدكم في بيته وفي سوقه، بمعنى أن الصلاة السوق انعقدت الله، الصلاة في البيت عقدت الناس مع بقاء الحظ لمن؟ لصلاة الجماعة. وفي حديث أيضا في الصحيحين، وهو حديث أبي بردة لو عامر بن عبد الله بن قيس، عامر بن أبي موسى الأشعري، يروي عن حديث أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. حديث دفين في الصحيحين. يبقى الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم درجة من الذي يصليها ثم ينام. يصليها فين؟ مع غير الإيه؟ مع غير الإمام. يبقى الأمر هنا تفاضل بين الدرجات وتفاضل في المنزلة ولا نفي الكلية. تفاضل في المنزلة. لذلك الذين نظروا الى احاديث الوجود فقط منهم من يعني ذهب مذهبا بعيدا كالظاهرية. الظاهرية قالوا بان الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني صلاة الجماعة لا تنعقد الصلاة الا في الجماعة. طب لو صلى مثلا لا تقبل الصلاة فلم تصلى بغير وضوء. المذهب الثاني الذين قالوا ان صلاة الجماعة فرض عين، ده مذهب مين؟ الحنابلة، مذهب الحنابلة، وفي رواية أخرى بأنه من فروض الكفاية. لذلك الذين يقولون بأن صلاة الجماعة من فروض الأعيان تجد أنهم يأخذون من قدر الحنابلة أو كانوا في السعودية. أن هذا من طلب العلم في السعودية وجاءوا من هناك لا قول عندهم في مسألة صلاة الجماعة إلا أنها فرض كفاية. واضح؟ لكن عارف أن فرض عين، أنها فرض عين. لكن جماهير الفقهاء
على انها ما بين فرض الكفاية او فرض العين. من قال بفرض العين من بفرض الكفاية عقلا. الامام الشافعي نص على ذلك. نص على انها فرض الكفاية. على الرغم من بعض فقهاء الشافعية رجحوا انها من فروض الاعيان ذات المنذر وكأبي كوم. إذا الذين قالوا أنها فرض كفاية الشافعية عليه رحمة الله كثير من فقهاء المالكية ومعظم فقهاء الأحناف قالوا بأنها فرض كفاية وأيضا جمع كبير من الفقهاء من هؤلاء الفقهاء قالوا بأنها سنة مؤكدة. فهذه أربعة أقوال لأهل العلم في حكم صلاة الجماعة. إذا في كم قول في المسألة أربعة ابن رشد عليه رحمة الله اقتصر المسألة على ثلاثة أقوال. قول للجمهور إنها فرض كفاية أو سنة مؤكدة وقول للغربية قال الأمنية فرض عين. لكن الصحيح والتحقيق في قول الضرورية أنها شرط لصحة الصلاة وأن الذي قال بأنها فرض عين ليس الضرورية بل الإمام أحمد وأبو طيب وابن المنذر على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونتم بمشيئة الله في اللقاء القادم. الجمعة القادمة موعدنا إن شاء الله مع فضيلة الدكتور جمال المراكبي، لكن إلى الآن لم يتسنى الاتصال به، فإن شاء الله إذا حضر نشرف ونسعد بلقائه، وإن لم أحضر لم يحضر، إن شاء الله كلنا نكتفي له وتكلنا محاضرة. إن حضر بمشيئة الله هيكون التتمة فيما بدأناه يوم الجمعة الثالثة. إن شاء الله هنبقى الجمعة الأولى والثالثة، الثانية الدكتور جمال مربي، والجمعة الرابعة إن شاء الله يكون الشيخ سيد مصباح. الشيخ سيد إن شاء الله هيتحدث في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.